قراءة في كتاب الاصطفاء من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الدكتور عبد العزيز العمري، الحلقة 44، ولازلنا في حادثة الإفك. وقد نزلت في الحادثة آيات تتلى إلى يوم القيامة فيها دروس عظيمة للأمة، في قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. لقد كان واضحا أن الأمة كلها مستهدفة في أخلاقها، فإذا اتهم رسول الله وأهله في أخلاقهم وأعراضهم فإن بيوت الأمة كلها لا تسلم. ولذلك صرح القرآن الكريم بأن هذا العمل كان من أهدافهم، قال الله فيهم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سورة النور. وحذر من الذين يجرون الناس إلى خطوات الشيطان، وقد نهاهم عن ذلك في نفس السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا شك أن رسول الله سيد الطيبين وأمهات المؤمنين أطيب الطيبات، قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. سورة النور. وهو أطيب الطيبين صلوات الله وسلامه عليه، واختار الله له أطيب النساء ومنهن عائشة التي امتدحها حسان بن ثابت بقوله: حصان رزان ما تزن بريبة، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، عقيلة حي من لؤي بن غالب، كرام المساعي مجدهم غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل. ومن قوله: فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وبكل أسف يأتي بعض الأدعياء ليقول كلاما خبيثا عن الطيبة عائشة رضي الله عنها زوجة أطيب الطيبين أبي الطيب صلى الله عليه وسلم وصاحبه والداعي إليه. وسبحان الله، يرد التأكيد في نفس السورة على غض البصر من قبل الرجال والنساء لمتابعة الدروس في العفة لأمة الطهارة أمة محمد صلى الله عليه وسلم اقتداء به وبأزواجه أمهات المؤمنين. يقول تعالى في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن الواضح أن الصديق رضي الله عنه كان مستهدفا مع رسول الله في الإفك الذي جرى على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كما أنه تضرر من أناس تحدثوا في الموضوع في وقت كان رضي الله عنه يحسن إليهم ويتصدق وينفق عليهم من ماله الخاص، ولذلك حزن لفعلهم ذلك ونكرانهم للجميل، فأراد أن يوقف نفقته على مصطح بن أثاثة وهو ابن خالة أبي بكر الصديق. فلما نزل قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. سورة النور. قال الصديق رضي الله عنه: بلى والله إنا نحب أن يغفر الله لنا. وأرجع ما كان ينفق على مصطح وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. وكان من أبرز أحداث غزوة بني المصطلق ما جرى من المنافقين، خصوصا عبد الله بن أبي بن سلول ومن على شاكلته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن لهم أتباعا في كل زمان ينطبق عليهم ما نزل من آيات قرآنية في أولئك المنافقين. فقد اقتتل عند الماء رجلان، أحدهما من غفار أجير لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، والآخر حليف لأحد الأنصار. فصرخ أجير عمر: يا معشر المهاجرين! وصرخ حليف الأنصار: يا للأنصار! وكاد الشر أن يقع بين المسلمين. فلما سمع رسول الله بذلك قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. رواه البخاري. وكان عبد الله بن أبي بين أناس من الأنصار ومعهم زيد بن أرقم رضي الله عنه، صحابي صغير في السن يستمع لما يجري. فقال ابن أبي مستثيرا القوم: أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما عدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول: سم كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل يلوم من حوله من الأنصار قائلا: أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير دياركم. ثم ذهب زيد بن أرقم وهو غلام حدث، فأخبر رسول الله بما قال عبد الله بن أبي. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاضرا، فقال: يا رسول الله، مر به فأقتله. فقال صلى الله عليه وسلم: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه؟ رواه البخاري. وجاء عبد الله بن أبي يحلف أنه ما قال ذلك وينفي ما نقله زيد بن أرقم، حتى شك بعض من لم يحضر أن عبد الله بن أبي صادق ولام زيد بن أرقم وهو غلام حدث. وأمر رسول الله بالرحيل في ساعة ما كان يرحل فيها، فجاء أسيد بن حضير مستفسرا من رسول الله عن سبب رحيله في هذه الساعة التي ما كان يرحل فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: أو ما بلغك ما قال صاحبك؟ قال: وأي صاحب؟ قال: عبد الله بن أبي. قال: وما قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: زعم إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال رضي الله عنه: فأنت والله العزيز وهو الذليل، لنخرجنه منها إن شئت. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه، وواصل ليله وصدر اليوم التالي حتى أرهق الناس، فلما وضعوا رحالهم ناموا من شدة التعب، ولم يكن هناك مجال للمناقشة والحديث حول ما دار، إذ شغل الناس حتى تعبوا وأرهقوا. وفي هذه الأثناء نزلت سورة المنافقين على رسول الله، وكان فيها تصديق لما قاله زيد بن أرقم وهو غلام حدث، فأخذ رسول الله بأذنه مداعبا فقال: هذا الذي أوفى الله بأذنه. وكان من الآيات التي نزلت في عبد الله بن أبي وفي قوله والمنافقين معه قوله تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. سورة المنافقون. وكان لعبد الله بن أبي ولد صالح يسمى عبد الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم بما حدث من والده جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: إنه بلغني أنك تريد قتل أبي، فإن كنت لابد فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان فيها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال صلى الله عليه وسلم: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وهذا الحديث يبين خطر المنافقين واستغلالهم للأسباب لإيجاد الفتنة والشقاق بين المسلمين وتقويض حقوقهم وإضعاف وحدتهم واستغلال العصبية لذلك، كما أن في تهديد ابن أبي للرسول ومن معه بالإخراج من المدينة أمر واضح بتحين الفرصة للإضرار بالمسلمين وبنبي الله صلى الله عليه وسلم، كما أن في تراجعه عما قال وإنكاره له بيان ضعف المنافقين، وقد فضحه الله في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. وفي موقف ابنه عبد الله صدق ووفاء واستعداد للتضحية بكل شيء من أجل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان والده، وهو من أبر الناس به. وفي جواب الرسول صلى الله عليه وسلم وتطيبه لخاطر الابن المؤمن حكمة وعطف وحسن تعامل في مثل هذا الموقف الصعب، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشغل الجيش بالتحرك وأتعبهم في الاستمرار في ذلك مما أرهقهم ليمنع عنهم الجدل والانقسام، فما أعظم القائد صلى الله عليه وسلم وأحكمه في مثل هذه المواقف التي تحتاج إلى وقفات وحكمة. ومن نتائج غزوة بني المصطلق زواج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية بنت الحارث، فقد كانت ابنة الحارث بن أبي ضرار سيد قومها، وقد قتل والدها وزوجها في صفوف بني المصطلق أثناء قتالهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كما سبيت النساء والذرية من قومها، وقد وقعت هي نفسها في سهم ثابت بن قيس بن الشماس الأنصاري فكاتبته على عتق نفسها، وكانت تعلم رحمة النبي وإحسانه على الناس، فجاءت إليه وقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، الأحرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي. فرق رسول الله لحالها وعرض عليها أن يؤدي عنها ويتزوجها ليرفع شأنها ويعوضها خيرا مما فقدته من العز والشرف. ففعل رسول الله ذلك وتزوجها، فكان بالفعل شرفا لقومها وإنهاء لمعاناتهم. فما إن تزوجها حتى أطلق المسلمون من بأيديهم من سبي بني المصطلق، وقالوا أصهار رسول الله، فكانت امرأة مباركة على قومها. تقول عائشة رضي الله عنها: أعتق الله بها 100 من أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة أعظم منها بركة على قومها. وقد تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت صاحبة عبادة كثيرة الصيام، وقد روي عنها عدة أحاديث، وكانت وفاتها 50 من الهجرة. ومن المؤكد أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها كان فيه حسن صلة مع بني المصطلق، ذلك البطن من خزاعة الذي حارب رسول الله في وقت كانت فيه بقية خزاعة من حلفاء الرسول، فساهم هذا الزواج في تقريبهم للمسلمين وتعاونهم معهم ضد قريش في حربها مع الرسول صلى الله عليه وسلم.